بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أخواني الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى أن اجتمعنا من جديد في هذا المكان الطيب لنكمل ما بدأنا به من سلسلة من اختصار التاريخ الإسلامي، ونحن عنونا هذه السلسلة بالاختصار حتى يكون لربما بابا ويعني مناسبة لمن يدرس أو يقرأ التاريخ، أن تكون له بوابة للدخول والتعمق والبحث في التاريخ الإسلامي. وقد ذكرت في أكثر من درس سابق أهمية دراسة التاريخ، وكذلك ذكرت لكم إخواني حول أمور ثلاثة يتطلب من باحث أو من القارئ للتاريخ أن يكون ملما بها ومتضلعا بها. منها حسن العقيدة، أي أنه تعلم العقيدة وحسن المنهج، ومن ثم الأمانة في النقل والبحث والتدقيق، والثالث العدل في الحكم وما يكون من دراسة وأحوال التاريخ الإسلامي. لأننا كما لا يخفاكم ندرس دولا قامت ثم سقطت وتلاشت واندثرت، وشخصيات مرت على هذا العالم وعلى هذا أو على هذه المجتمعات فأثرت إما إيجابا أو سلبا. فلا بد لنا أخواني الأفاضل أن نكون عادلين في حكمنا على هذه الدول وعلى هذه الأشخاص. طبعا تعلمون أن المسلم يستفيد من دراسة التاريخ، بمعنى أنه إذا رأى ما يكون من أسباب القوة والتقدم والعزة أخذ بها وحرص على أسبابها، وإذا رأى أسباب الضعف والانهيار والذلة في بعض وفي حقب من التاريخ تجنب هذه الأسباب وحذر منها. وهذا أكثر ما يستفيد منه دارس وقارئ التاريخ. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. فلذلك التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. ونحن وصلنا معكم في الدرس السابق أخواني الأفاضل حول دولة عريقة وكبيرة قامت في العالم الإسلامي وشكلت حقبة من التاريخ الطويل والجغرافيا الممتدة، وحكمت فيها كثير من الأقطار الإسلامية، وهي الدولة العباسية التي يرجع نسبها إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أخوتي الأكارم أنها قامت في سنة 132 من الهجرة الموافق 750 ميلادي، وذكرت لكم أنها تنقسم إلى عدة عصور وعهود في هذه الدولة، قسمها بعض المؤرخين إلى أربعة عصور أو أربعة عهود. وأنا في دوري في هذه الحلقة لا أستطيع أن أقسمها إلى تلك العصور الأربعة، لأننا التزمنا باختصار التاريخ الإسلامي فقسمته إلى قسمين: عصر القوة وعصر الضعف والتفكك والانهيار. وهذا ما سندرسه اليوم، ونعلم أحوال هذا العصر. وقد وصل بنا المطاف في الدرس السابق إلى عهد ذلك الخليفة العباسي المتوكل على الله جعفر ابن محمد المعتصم بالله، وقد حكم أخواني الأفاضل إلى سنة 200، لاحظوا يا أخوان، 247 بعد أن تولى الحكم والخلافة سنة 232. وذكرت لكم كذلك أن هذا العصر وهذا العهد لهذا الخليفة كثير من المؤرخين يجعلونه في عصر الضعف، ليس في عصر القوة أو قوة الدولة العباسية. ومن خلال بحثي المتواضع أنني أرى أن هذا الحكم على هذا الخليفة وعصره بالضعف من الإجحاف والظلم، لأنه يعد من الخلفاء الأقوياء، بل وينسب عهده وعصره إلى الدولة العباسية القوية. والسبب في ذلك خصوصا عند أهل السنة، عند أتباع منهج وعقيدة السلف الصالح، أن هذا الخليفة أخواني الأفاضل له مكانة عظيمة عندنا أهل السنة، وله فضل كبير على أهل السنة في عصره، إذ أنه هو الذي رفع المحنة وأزال الغمة بما تسمى فتنة خلق القرآن الذي وقعت على علماء الإسلام والسنة في ذلك العصر. فكان هذا الخليفة بحق خليفة قوي وسني، ونصر الله عز وجل به السنة وقمع الله به البدعة. لذلك سلم الإمام أحمد كل مقاليد الفتوى والعلم ونشر العلم وتنصيب أهل السنة في المناصب السنية والدينية في أرجاء الدولة العباسية، وقمع أهل البدعة وأبعدهم عن مناصب الدولة ومناصب الفتوى. أريد أن أقول أخواني الأفاضل أن هذا العصر هو عصر القوة، وهي نهاية هذا العصر في عهد هذا الخليفة. لماذا؟ لأني ذكرت لكم أن هذا العصر الذي تم فيه اغتيال وقتل هذا الخليفة السني السلفي الحاكم والخليفة، بسبب أن الحرس التركي الذي جلبه المعتصم بالله والد المتوكل على الله قد أتى بالرقيق الأبيض والعرق التركي أكثر من 5000 جندي، وجعلهم هم حراس هذه الدولة وحراس بيت الخلافة. فتمكن هؤلاء الحراس القادة العسكر من التغلغل في مناصب الدولة والقيادة العسكرية، حتى أصبحوا يعني قريبين من دائرة القرار وعند الخليفة. فلذلك أراد المتوكل على الله أن يعين ولي عهده الولد الأوسط له، بينما هناك الكبير وهو المنتصر بالله. هذا المنتصر بالله لما رأى أن والده سيعين أخاه الذي هو أصغر منه وليا للعهد، تمالى واتفق مع الحرس التركي، فأرادوا قتل هذا الخليفة. وفعلا أخواني الأفاضل هذا ما حصل في سنة 247. دخل الحرس والقادة الأتراك من العسكر إلى غرفة الخليفة، وكان معه وزيره، فقتلوا الخليفة وقتلوا الوزير معه، وجعلوا السيف بيد هذا الوزير، واتهموا أن الوزير هو الذي قتل الخليفة، وهم قاموا بالدفاع والانتقام للخليفة فقتلوا الوزير. وبعد ذلك استلم ابنه الأكبر محمد المنتصر بالله زمام الأمور والخلافة، مما جعل الأمر يرجع إلى الحرس التركي. في كتب التاريخ أخواني الأفاضل يسمون هذا العصر عصر نفوذ الحرس التركي، وهذا استمر أخواني الأفاضل من سنة 247 تخيلوا إلى 334. هذه الفترة أضعفت الخلافة إلى درجة أن الخليفة لا يستطيع أن يبت بقرار، وكان القرار الذي ينصب الولاة في جميع أمصار الدولة العباسية راجع إلى الحرس التركي، مما جعل الولايات في العالم الإسلامي وفي الولايات الإسلامية بعضها ينشق عن الدولة العباسية، ويعلن الوالي عليها حكمه المطلق له، بينما فقط للخليفة العباسي الدعاء له في منابر وفي خطب يوم الجمعة، وأما الحكم فإنه ليس له من الحكم في هذا الإقليم وهذه الولاية شيء، مثل ما ظهر في أحمد بن طولون في مصر، فاستغل في حكم مصر عن الدولة العباسية، وهو أحد الولاة الأتراك الذي تولى شأن مصر، ومسجده ما زال موجودا. عمارة هذه الدولة الطولونية يسمونها في مصر ما زالت الآثار موجودة. ليس هذا فحسب أخواني الأفاضل، بل بدأت كثيرا من الحركات التي تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا في الانشقاق والتحرر عن حكم الدولة العباسية. وفي هذه الحقبة من الزمن ظهر ما يسمى بالدولة العبيدية، المسمات زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية، وظهر أخواني الأفاضل ما يسمى بالدولة البويهية التي حكمت في فارس حتى دخلت إلى بغداد والعراق فسيطرت عليه، وظهر ما يسمى بدولة السلاجقة، وظهر بما يسمى بدولة السامانية، وظهر الدولة الغزنوية، وكذلك الخوارزمية، وكذلك هذه الدول التي تنتشر هنا وهناك، بينما ليس للخليفة العباسي إلا مقر الحكم في بغداد. طبعا إذا أردنا أخواني الأفاضل أن نأتي على شيء من هذا بالتفصيل، فنقول وبالله التوفيق، نقول أن هذا العصر المسمى بعصر النفوذ للحرس التركي على الخلافة العباسية بدأ من سنة 247 من الهجرة إلى سنة 324. شنو صار سنة 324؟ صار أن هناك عائلة فارسية مكونة من ثلاثة أخوة اسمهم علي والحسن وأحمد، ينتسبون إلى عائلة يقال لها بني بويه، وظهرت في الديلم وهي جنوب طهران في بلاد فارس، فأنشأت أخواني الأفاضل حركة على غرار الدولة السامانية التي ظهرت وانشقت عن الدولة العباسية، فسيطرت على بلاد فارس بكاملها أخواني الأفاضل حتى تمكنوا من الدخول إلى بغداد وهي مقر الخلافة، فأصبحت الدولة البويهية هي المسيطرة على فارس كلها وكذلك على دار الخلافة والخليفة، وأصبح تحت حكمهم فعليا، وإن كان له المسمى بالخليفة العباسي الذي يدعى له في المنابر. طبعا هذه الحركة وهذه الدولة أخواني الأفاضل دولة بني بويه يسمونها أهل التاريخ هو العصر الثالث للدولة العباسية، وهي عصر سيطرة الدولة البويهية على الخلافة العباسية. طبعا بدأت تتوارث هذه السلالة البويهية من حاكم إلى حاكم، واستمر حكمها أخواني الأفاضل ما يقارب 110 سنوات من 324 هجري إلى سنة 447 من الهجرة. وهذه الحركة أو الدولة أخواني الأفاضل وهذه العائلة الفارسية كانوا على المذهب والعقيدة الشيعية الزيدية، يعني كانوا على مذهب الشيعة وعقيدة التشيع، إلا أن آخر هذه الدولة آخر حاكم في هذه الدولة قد انحرف بها انحرافا أكثر ضلالا، وهو أنه اعتنق العقيدة الإسماعيلية الباطنية، فلذلك أصبحت الدولة البويهية هي دولة رافضية دولة إسماعيلية باطنية في آخر عهدها، مما جعل الخليفة العباسي القائم بأمر الله في هذه الفترة أن يستعين بقوة نشأت جديدة وكانت قوية جدا، وهي الدولة أو دولة السلاجقة الذي كان يتزعمها طغرل ابن سلجوق ابن دقاق، وهذه الدولة أخواني الأفاضل نشأت وتقوت حتى سيطرت على كثير من بلدان فارس وما يكون حول النهر. فلما رأى القائم أن هذه الدولة البويهية وهذا الحاكم الفعلي الذي هو موجود في بغداد أراد أن يحول العقيدة والمذهب من السنة إلى الإسماعيلية والعقيدة الإسماعيلية، أراد أن يستعين بهذه الدولة السنية الناشئة جديدا وهي دولة السلاجقة في إنقاذ الخلافة العباسية. طبعا أخواني الأفاضل، هناك دولة نشأت قبل هذا التاريخ ولكنها لم تصل بنفوذها القوي والسيطرة الكاملة على بغداد والدولة العباسية وما يكون من شرقها بلاد فارس وما وراء النهر، وهي الدولة العبيدية. تسمعون أن هناك دولة قامت في تلك المرحلة وفي تلك الفترة اسمها الدولة الفاطمية، وهذا الذي أنشأ أخواني الأفاضل الرجل يقال له عبيد الله الذي لقب نفسه بالمهدي، يعني يقول لأتباعه أنه هو المهدي المنتظر، عبيد الله ابن ميمون ابن قداح ابن طيسان، ويقولون أن أصل العائلة هذه أصلها مجوسي، وقالوا أن العقيدة اللي كانوا عليها والدين الذي كان عليه أجداده يهودية، فهي جمعت بين النسب الفارسي والديانة اليهودية، ولكنه زورا وبهتانا نسب نفسه إلى آل البيت، وأنه يرجع في نسب محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، وجعفر أخوان الأفاضل هو ابن محمد الباقر، ومحمد الباقر هو ابن علي زين العابدين، وعلي زين العابدين هو ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ولا شك أن هذه العائلة الشريفة بريئة ممن ينتسب إليها أو ينحرف بالعقيدة ثم ينسب الأقوال وهذه العقيدة إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم أئمتنا نحن أهل السنة، ونحن نتبعهم وهم على العقيدة الصحيحة الصافية التي كانوا يتبعون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جدهم وكذلك أصحابه الكرام. ولكن هذا الرجل أخواني الأفاضل أراد أن يبعد الأنظار عنه، فبعث دواعيه وأدعياءه ومن يدعو إليه إلى المغرب العربي، فأنشأوا تلك الدعوة وتلك الدولة بذرتها في المغرب العربي عندما تغلبوا كذلك على الأغالبة هناك، ثم أنشأوا مدينة المهدية، فأصبح عبيد الله المهدي هذا يلقب نفسه المهدي أنه هو الحاكم، وتوسعت هذه الدولة أخواني الأفاضل حتى وصلت إلى حكم مصر، ومن مصر أخواني الأفاضل بدأ نفوذها إلى الشام والحجاز مكة والمدينة، حتى أنها كادت أن تسيطر على بغداد وهي أرض الخلافة العباسية السنية، فلولا دخول السلاجقة على الخط في هذا يعني في هذه المرحلة وأنقذت الدولة العباسية من الانهيار والانحراف بعقيدة المسلمين إلى مذهب الإسماعيلية الباطنية. طبعا إذا قلنا لكم أخواني الأفاضل، أولا حقق المؤرخون وأهل النسب في نسب هذه العائلة العبيدية، فكذبوا ما تدعيه أنهم ينتسبون إلى آل البيت، بل قالوا أن أصل هذه العائلة يرجع إلى رجل فارسي فلا صلة لهم بآل البيت. ثم في مسألة العقيدة والمذهب والمنهج، هم من أبعد الناس عن عقيدة الإسلام والمسلمين أخواني الأفاضل، فلهم عقائد باطلة باطنية منحرفة عن الإسلام، ليس هنا الآن أو في هذا المكان مجالا لنقدها والرد عليها، ولكن تستطيعون أن ترجعوا إلى أهل العلم وأهل العقيدة الصافية كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الرد على هذه الطائفة وهذه الفرقة وما قال فيها، حتى أنه جمع من أقوال أهل العلم من حكموا عليها بالكفر والمروق من الإسلام. وهنا عالم جليل يقال له أبو بكر النابلسي رحمه الله، وهذا العالم أخواني الأفاضل كان في زمن الدولة العبيدية وكان من أهل الشام، ف فكان له مقولة لما عرف عقائد القوم وعقيدة هؤلاء الحكام، وكان أشد ما وصلت إليه هذه الدولة في عهد الحاكم بأمر الله، وهذا الذي قد ادعى طائفة من الدولة العبيدية ألوهية هذا الحاكم، نسأل الله السلامة والعافية، حتى أنهم إذا ذكروا اسمه قاموا قياما ثم سجدوا يريدون توجيه السجود لهذا الحاكم. وهذا الذي أراد أن يكتب سب الصحابة ولعنهم على أبواب المساجد. وهذه الدولة هي التي بنت الجامع الأزهر ونشرت القبور، وهي التي ابتدعت الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلت تحديد تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم موته وليس يوم مولده، لأنكم تعلمون أن هناك خلافا في تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو تاريخ موته أنه 12 من ربيع الأول، وأما يوم مولده فقد قيل يوم 9 من ربيع الأول، وقيل 12 وقيل 18، بل قيل أنه في رجب وفي رمضان، ولكنهم ابتدعوا هذه البدعة التي ما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا أخواني الأفاضل، وهو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يفعله هو عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، بل ابتدعه هذه الدولة. هذه الدولة أخواني الأفاضل قال عنها أبو بكر النابلسي: لو كان عندي 10 أسهم لرميت النصارى بسهم واحد ورميت هذه الدولة العبيدية 9 أسهم من جراء ضررها وشؤمها على المسلمين والعالم الإسلامي. هذا العالم أخواني الأفاضل قبض عليه وجيء به مقيدا أمام الحاكم بأمر الله العبيدي هذا الخبيث، فقال له: أنت القائل لو كان عندي 10 أسهم لرميت النصارى الصليبيين بسهم واحد والدولة الفاطمية أي العبيدية 9 أسهم؟ قال: لا، لم أقل ذلك. فظن الحاكم بأمر الله أنه تراجع عن قوله، قال: إذن ماذا قلت؟ قال: أقول لو كان عندي 10 أسهم لرميتكم بها جميعا. فماذا صنع به هذا الحاكم بأمر الله أخواني الأفاضل؟ أتى بجزار يهودي وأمره أن يسلخ جلده من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، هذا الجلد يسلخه من هذا العالم النابلسي، وكان معه مثل السكين الحاد مثل الموس. فقام هذا اليهودي وهذا العالم مقيد، فكان يسلخ فروة رأسه ثم ينزل على جبهته وعلى وجهه وعلى عنقه، وأبو بكر النابلسي رحمه الله كان يذكر الله ويستعين بالله على ما وقع فيه من بلاء. قالوا: حتى رق له اليهودي هذا الجزار، فلما وصل إلى جهة القلب غز هذه السكين الحادة في قلبه، فمات رحمه الله شهيدا في هذا الموقف الذي كان في مقابل هذا الحاكم الذي مرق عن دين الإسلام ومرق عن الأخلاق ومرق عن كل رحمة تكون في البشر. أريد أن أقول أخواني الأفاضل، هذه الدولة استمرت، ولاحظوا كم استمرت، من 297 لما أنشئت في المهدية في بلاد المغرب العربي، وزحفت حتى استولت على مصر بعد سقوط الدولة الإخشيدية وكافور الإخشيدي رحمه الله، الذي يلقبه الفاطميون أو العبيديون بالحجر الأسود، أنهم لا يستطيعون الدخول إلى مصر حتى يزال منها الحجر الأسود لأنه كان يقف في وجوه الدولة العبيدية. قال: من سنة 297 هجريا إلى سنة 567 هجريا، يعني ما يقارب 270 سنة استمرت هذه الدولة أخواني الأفاضل، هذه الدولة المارقة، هذه الدولة الباطنية الإسماعيلية، وهي التي تسببت في نشر هذا المذهب الإسماعيلي في كل مكان، حتى أن القرامطة ينتسبون إليهم، وكذلك دولة الحشاشين الذي نشأت في فارس فكانت تنتسب إليهم. فهذه الحركات نشأت من تلقاء تلك الدولة التي قامت ودعمت تلك الحركات الصغيرة، وإن كانت خرجت عليها في نهاية المطاف، لأن كان المقصد والسعي كله حول السلطة والتمكن من رقاب العباد. أريد أن أقول أخواني الأفاضل، سقطت هذه الدولة العبيدية في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي، ذلك الناصر يوسف الذي له تلك المعركة الخالدة، معركة حطين التي حرر فيها القدس من أيدي الصليبيين وأعادها إلى حضرة الإسلام والمسلمين. هذه الحقبة من الزمن أخوان الأفاضل يسميها أهل العلم هي حقبة، أولا سيطرة الحرس التركي ثم العائلة البويهية، الآن أتى عهد السيطرة السلجوقية على دولة بني العباس في بغداد. وهذه الدولة أخوان الأفاضل دولة السلاجقة التي حكمت من سنة 447 من الهجرة إلى أن أتى ذلك الطوفان البشري المجرم الذي لم تعرف البشرية إجراما كإجرامهم ولا قسوة وعذاب كعذابهم، وهي الدولة المغولية الذي أنشأها وأسسها جنكيز خان، الذي جمع قبائل المغول في بلاد منغوليا و شرق آسيا فتوحدت تحت حكمه، فأصبحت هذه الأمة العاتية الظالمة المجرمة المسرفة شرا على الإسلام والمسلمين. هذه الدولة أخواني الأفاضل هي التي أنهت وجود الدولة العباسية، وهي التي دمرت بغداد عن آخرها. كيف نشأت وكيف وصلت إلى بغداد؟ تعالوا بنا أخوان الأفاضل في هذه الدقائق المعدودات حتى نلقي الضوء على هذه العصابة المجرمة وهذه الدولة الظالمة. نشأ شاب صغير اسمه تومون جين، وهو الملقب فيما بعد بجنكيز خان، أي الخان الأعظم للمغول، فوحد القبائل تحت حكمه، فأصبحت هذه القوة التي لا تعرفها البشرية ولا تعرفها الدول ولا يعرفها الناس أو البشر المتحضرة عن هذه القبائل، فلذلك بدأ احتكاكهم في من حولهم من الصين من الروس. تخيلوا أخواني الأفاضل هذه البقعة الجغرافية للروس اليوم لما تشوفونها، هذه سيطر عليها المغول خلال سنتين، دمروا جميع المدن التي فيها وأصبحوا الحاكمين عليها. كيف وصلوا إلى هذه القوة؟ من تلقاء توحدهم وتوحشهم في القتال، ثم التفتوا إلى الصين والدول من حولها، فكانت هناك دولة إسلامية قوية عريقة هي دولة أو الدولة الخوارزمية، وكان عليها الحاكم والملك محمد خوارزم، وكان ابنه جلال الدين خوارزم. فبدأت هذه الدولة المغولية تحتك بحدود خوارزم، فأرسل جنكيز خان بعض التجار والرسل إلى هذه الدولة، فقبض عليهم الخوارزميون ورفعوا أمرهم إلى الملك وقالوا أن هؤلاء جواسيس، قالوا نحن لسنا جواسيس وإنما تجار وأتينا رسل ونريد المسالمة. ولكن هذا الحاكم أخواني الأفاضل ارتكب خطأ فادحا بقتله لهذه هؤلاء الرسل ومصادرة ما عندهم. فلما سمع جنكيز خان ما فعله محمد خوارزم ملك خوارزم، أعد الجيش وجهزه، ثم بدأ الغزو المغولي والدمار الشامل للعالم الإسلامي كله من هذه الأمة العاتية وهذه الدولة الصاعدة وهي دولة المغول. وفعلا أخواني الأفاضل أصبح جنكيز خان لا يقف أمامه لا حجر ولا بشر، حتى أنه هدم القلاع وأنشأ البيوت والأسوار من جماجم البشر ومن جماجم الإنسان، ولم يرقب في مؤمن لا طفل لا امرأة لا شيخ لا عابد لا حاكم لا أمير إلا ولا ذمة ولا رحمة. فبدأ يدمر هذه المدن واحدة تلو الأخرى، لا من خوارزم لا من سمرقند لا من بخارى، إلى أن مات وهلك، ثم تولى ابنه من بعده أقطاي، ثم بعد أقطاي أتى مونكوخان الذي هو الأخ لهولاكو. فأصبحت الجيوش المغولية أخوان الأفاضل في تبريز، في قريبة من حدود الدولة العباسية والخليفة العباسي. هنا أخوان الأفاضل وصل في الحال بدولة السلاجقة إلى الضعف والتفكك والحرب والحروب الداخلية بين العائلة. فأول ما دخل إلى بغداد بسلطان وقوة وسيطرة هو طغرل، كما ذكرت لكم، بن سلجوق سنة 447 من الهجرة. ثم مات فاستلم الحكم من بعده ابن أخيه ألب أرسلان، ذلك القائد الفذ الذي له المعركة المشهودة ملاذ كرد ضد النصارى، 15,000 مقاتل ضد 200,000 مقاتل، وقد انتصر انتصارا ساحقا. إلى اليوم يذكر المسلمون تلك المعركة ويحللونها من جراء ذلك النصر العظيم. ثم جاء من بعده ابنه ابن ألب أرسلان وهو ملك شاه، وكانت ما زالت الدولة السلجوقية متماسكة. ثم جاء من بعد ملك شاه أولاده الذين اختلفوا من أحمد سنجر إلى غيره، فبدأت الدولة السلجوقية تضعف، وبضعفها هي بالأساس جراء ضعف الدولة العباسية والخلافة العباسية، فبدأت تتفكك إلى سلاجقة الروم، سلاجقة فارس، سلاجقة الشام. هنا وصل هولاكو أخوان الأفاضل إلى مشارف الدولة العباسية وإلى بغداد. وكانت هناك أخوان الأفاضل أعظم بل أشنع مجزرة حدثت في التاريخ، إذا صح هذا التعبير، ما فعله هولاكو لما دخل إلى بغداد مقر الخلافة والحكم العباسي الذي يجتمع المسلمون كلهم تحت راية هذا الخليفة العباسي. فدخل هولاكو أخوان الأفاضل سنة 656 من الهجرة. جميع المؤرخين أخوان الأفاضل أقل عدد ذكره مما فعله هولاكو وجيش المغول في بغداد في 3 أيام، أن أقل عدد وجد في مصادر التاريخ 800,000 قتيل، منهم من أوصل القتل إلى 2 مليون، ومنهم من قال 1 مليون. ولكم أن تقرأوا أخوان الأفاضل ما قاله ابن الأثير في الكامل، وهو لم يحضر إلى الآن دخول المغول إلى بغداد، وإنما يتكلم ما فعله المغول في سمرقند وبخارى وما إلى تلك الدول وتلك المدن الإسلامية. ولكن يعني لو رجعتم إليه لوجدتم الحسرة في قلوب المسلمين وهم يذكرون تلك المجازر والآهات التي أصدرها العلماء من جراء ما يسمعون. كيف بمن رأى ما فعله هولاكو لما دخل بغداد وقبض على آخر خليفة من خلفاء الدولة العباسية في بغداد، وهو المستعصم بالله الذي جعله داخل سجادة مثل الزولية، وضربوه بالجريد والنعال حتى ألقوه في نهر دجلة ومات في تلك الحالة وفي تلك الطريقة. ثم دخلوا إلى بغداد فأباحها لهم ذاك المجرم الأفاك هولاكو الطاغية، فبدأوا يقتلون كل ما يرون، لا من إنسان ولا من حيوان ولا من طير. قالوا حتى أن الطير إذا مر فوق بغداد من جراء ريحة الجيف والجثث يسقط ميتا هذا الطير من جراء نتانة هذه الروائح. إذن فعل الأفاعيل أخوان الأفاضل، قالوا لم يأمر بتوقف القتال إلا بعد أن قيل له أن جنود المغول بدأوا يتأثرون ويمرضون من جراء هذه الروائح، روائح الجثث والجيف الملقاة في الشوارع، حتى أنهم لا يعلمون من المقتول من جراء ما اجتمع من كومات البشر كأنها جبال من جثث البشرية، أطفال ونساء ورجال، ما فعله هذا الظالم الطاغية في بغداد. هنا أخواني الأفاضل نستطيع أن نقول قد انتهت الدولة العباسية التي أنشئت وقامت سنة 132 من الهجرة إلى سنة 656 من الهجرة، يعني من سنة 750 ميلادي إلى سنة 1258 ميلادي. كانت هذه الدولة العباسية إذا صح التعبير العراقية التي قامت في العراق، قامت أول ما أنشئت كعاصمة في الكوفة، ثم ذهبت إلى الأنبار، ثم إلى بغداد، ثم سامراء، ثم استقرت في بغداد، ثم انتهت وزالت وانهارت بالكلية سنة 656 من الهجرة. هذه الحقبة أخواني الأفاضل من التاريخ انتهت فيها الدولة العباسية، ولكنها قامت من جديد كصورة ورمز في دولة ما يسمى بالدولة المملوكية ودولة المماليك. من هم المماليك أخواني الأفاضل؟ تعالوا بنا كذلك نعرج على بعض الدول التي قامت أثناء الدولة العباسية. قلنا لكم أخواني الأفاضل أن الدولة السلجوقية سيطرت على دولة العباسية وأصبحوا هم الحكام والسلاطين، والخليفة العباسي هو في قصره له الرمز وله الدعاء في الخطبة، ولكن الحاكم والسلطان هو السلطان السلجوقي. فمر من طغرل ابن سلجوق إلى ألب أرسلان إلى ملك شاه إلى أحمد سنجر إلى أن نشأت دولة في وسط وفي قادة دولة السلاجقة، وهي الدولة الزنكية، وكان على رأسها عماد الدين الزنكي الذي جاء ابنه الفذ نور الدين محمود زنكي، وكان قائدا ومسلما ويلقب بالملك العادل الرحيم، فكانت له صولات وجولات. هذا الملك الذي حكم وله من الحكم من خلال نفوذه في الدولة السلجوقية وأصبح النفوذ له والحكم له، نشأ في قادته شاركوه اللي هو عم صلاح الدين الأيوبي، وكان أحد قادة الجيش الزنكي هو هذا القائد الفذ شاركوه الذي كان معه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الناصر يوسف الأيوبي، الذي بدوره بعثه نور الدين زنكي إلى مصر فسيطر على مصر وأنهى الدولة الفاطمية الذي ذكرت لكم قبل قليل، فأصبح النفوذ والحكم بعد نور الدين محمود الزنكي إلى صلاح الدين الأيوبي الذي قامت بدوره الدولة الأيوبية. وكانت هذه الدولة الأيوبية تسيطر على الشام بكاملها ومصر بكاملها والحجاز، وبدأ صلاح الدين الأيوبي يوزع هذه الولايات إلى أبنائه وإخوته، فكان أخوه الملك العادل وأبنائه، حتى جاء من عائلته الملقب والمسمى بالصالح أيوب الذي كان يحكم مصر، وتفرق تفرقت العائلة الأيوبية، فأصبح أبناء صلاح الدين الأيوبي يتنازعون الحكم من دمشق إلى حلب إلى حمص إلى مصر، فكان الصالح أيوب في مصر ينشئ ويشتري المماليك والمملوكين الرقيق الأبيض من جديد الذي فعله المعتصم لما ذكرت لكم وجاء بالحرس التركي، بدأ الصالح أيوب يفعل ذلك. طبعا أخواني الأفاضل إذا أردنا أن ننسب هذه العوائل من حيث النسب، فإن العائلة السلجوقية أترك، والعائلة الزنكية أترك، والعائلة الأيوبية أكراد، ليسوا أتراك، أكراد. والعائلة البويهية فرس، والعائلة السامانية فرس. ونحن بدورنا أخواني الأفاضل كدراسة للتاريخ لا يهمنا العرق والنسب والجنس، إنما تهمنا الأفعال والمنهج وماذا صنع أولئك للأمة الإسلامية. إن كان خير فيمدحون ويثنى عليهم ويوالون بحسب ما قدموا للمسلمين والإسلام من خير، وإن كان شر فإنهم يعادون ويذمون. وإن كانوا عربا أو من أنسابنا نحن، فإن الإسلام أخوائي الأفاضل كما جاء في الحديث لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك نحن لا نوالي هذه الدولة من أجل أنها من عرقنا ومن جنسنا، ولا نعادي تلك الدولة أو العائلة لأنها من الأعاجم أو من الفرس أو الأتراك، وإنما نحن نوالي ونعادي بحسب أفعال وأعمال وما قدم هذه أو ما قدمت هذه الدولة وهذه العائلة للإسلام والمسلمين. إذن أخواني الأفاضل، هذه من حيث جنس وعرق هذه العوائل وهذه الدول التي حكمت. الصالح أيوب لما كون هؤلاء المماليك ظهر هناك قادة أفذاذ من المماليك، وهم أخواني الأفاضل فارس الدين أقطاي، ركن الدين بيبرس، سيف الدين قدس، عز الدين أيبك. هذه هؤلاء قادة، وإن كانوا هم مماليك، مملوكين لمن؟ للعائلة الأيوبية، للصالح أيوب الذي كان يحكم مصر. عندما دخل هولاكو ذلك اللعين وجيشه إلى بغداد ودمره بمعاونة مع الأسف الشديد بعض الأمراء والحكام المسلمين مثل حاكم الموصل بدر الدين لؤلؤ وغيره، بدأ يزحف بجيوشه إلى العالم الإسلامي، فأسقط الشام كله أخواني الأفاضل، وأصبح جيش المغول على حدود مصر. من الذي كان يحكم؟ كان يحكم طفل صغير بعد الدولة الأيوبية، واحد من أبناء عز الدين أيبك. فرأى المماليك والقادة أن المرحلة ليست مرحلة طفل يحكم أو ضعف، وإنما المصير إما حياة تسر الإسلام والمسلمين أو شهادة في سبيل الله، إما حياة تسر الإسلام والمسلمين وإما شهادة في سبيل الله. فإن الأمر أصبح لا ثالث لهما، هؤلاء المغول لا يرقبون في أي بشرية غير جنسهم إلا ولا ذمة ولا رحمة. وفعلا أخواني الأفاضل توحد الجيش المصري، وكانت هذه الجيوش التي خرجت من مصر درءا ونصرة للإسلام والمسلمين بقيادة سيف الدين قدس ومعاونه ركن الدين بيبرس. فكانت تلك المعركة المشهودة التي قامت سنة 658 من الهجرة الموافق 1260 من الميلاد، فكانت معركة عين جالوت الخالدة التي كانت في سهل عين جالوت، وهي قريبة من فلسطين. وهنا أخواني الأفاضل توقف التاريخ والعد للمغول، وبدأ نهضة الإسلام والمسلمين من جديد على أيدي هؤلاء المماليك، الذي بعضهم هو أتراك، جنسه وعرقه يرجع إلى الأتراك، وبعضهم شركس، وبعضهم أكراد. فتوحدت الأمة الإسلامية من جديد، ودحروا فيها المغول، وبدأت الهزائم تلو الهزائم لدولة المغول، حتى أرجعوهم على أعقابهم، وحتى مات هولاكو في تبريز حقدا وكمدا على ما حصل لجيشه وعلى تلك الهزائم المتكررة من ركن الدين بيبرس الذي حرر الشام كذلك كله من براثن الصليبيين والنصارى. فأصبح هناك دولة جديدة اسمها دولة المماليك التي نشأت من خلال هذه المعركة الخالدة عين جالوت، فحكمت مصر والشام والحجاز. ثم ظهر رجل تأكدوا من نسبه، وهو أحمد، يرجع في نسبه إلى العائلة العباسية، فنصبه ركن الدين بيبرس في مصر، فكان هو الخليفة العباسي كرمز وكصورة، أما الحكم والسلطنة لسلطان المماليك وهو ركن الدين بيبرس. طبعا أخواني الأفاضل، لا أريد أن أقضي على هذه الدولة بكاملها التي استمرت ما يقارب 260 سنة، وما لها من الأفعال والإيجابيات، وكذلك ما لها من السلبيات ويعني الأمور السيئة في آخر زمانها، وهي دولة المماليك التي بعدها ظهرت دولة أو الدولة العثمانية. لا أريد أن أقضي عليها سريعا، لعلنا نجعل لها درسا متكاملا مع ظهور ودخول الدولة العثمانية على الخط، فنجعلها إن شاء الله في درسين، دولة المماليك وقيام وظهور العائلة العثمانية من جديد التي تشكلت فيما بعد إلى أمبراطورية وخلافة كبيرة تحكم ثلاث قارات. وكذلك سوف يكون لنا درس إن شاء الله متكامل حول الأندلس الذي لم نأتي عليه بخبر، لأننا سوف نجعل له درسا مستقلا من أيام ما كان واليا عليها بعد الفتوحات الإسلامية، ثم تحولت إلى إمارة أموية، ثم جاءت الدول المتعاقبة على دولة الأندلس. أريد أن أقول في نهاية هذه المحاضرة ونهاية هذه الكلمة أن الدولة العباسية التي قامت في العراق استمرت 524 سنة، لذلك قسمناها إلى درسين ومحاضرتين، زمن القوة وكانت مستمرة إلى 10 خلفاء، بداية بعبد الله السفاح إلى المتوكل على الله، وهناك دولة بدأت في الضعف ثم التفكك ثم الانهيار، وهي التي قامت من سنة 247 إلى 656 عندما دخل المغول إلى بغداد، وكان عدد الخلفاء في هذه الحقبة وهذه المرحلة ما يقارب 27 خليفة عباسي. ثم قامت العائلة العباسية من جديد كصورة ورمز في مصر تحت حكم سلطان المماليك ما يقارب 17 خليفة، إلى أن دخل السليم الأول وهو سلطان العثمان، سلطان بني عثمان، ثم تنازل له محمد المتوكل على الله الثاني والعشرين إليه بالخلافة، وأعطاه عصا النبي صلى الله عليه وسلم وجبته وعمامته. فإلى ذلك الحين إن شاء الله سوف نتكلم عن حقبة دولة المماليك والدولة العثمانية أو أول دولة العثمانية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن ننظر ونقرأ ونبحث في تاريخنا حتى نكون دعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، سواء في علم العقيدة أو في علم الفقه، وكذلك في علم تاريخ أمتنا الإسلامية، فعلينا أن نحرص على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.